سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنه الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين. الشكل الثالث من اشكال القياس الاقتراني. تقدم الكلام في الشكل الاول والثاني، وقلنا ان الشكل الاول هو ما كان فيه الحد الاصغر موضوعا في الصغرى موضوعا في النتيجه، لانه دائما الحد الاصغر موضوع في النتيجه، والحد الاكبر محمولا في الكبرى وهو دائما محمول في النتيجه كما هو معلوم. ولذلك كان الشكل الاول الانتاج فيه النتيجه فيه دائما على مقتضى الطبع، ولذلك كانت النتيجه نتيجه بديهيه لا تحتاج الى استدلال ولا تحتاج الى برهان. وعلى اساس ذلك اعتبر الشكل الاول هو الاساس الذي يرجع اليه في حل الاشكال المتبقيه وفي الاستدلال على الاشكال المتبقيه على نتائج الشكل الاول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع. الشكل الثاني لاحظنا ان فيه دائما يكون الحد الاصغر موضوعا في الصغرى، وهو لا بد ان يكون موضوع في النتيجه، والحد الاكبر موضوعا في الكبرى محمولا في النتيجه. ولذلك لم يكن الانتاج فيه على مقتضى الطبع، فاحتجنا الى استدلال على نتائج الشكل الثاني، وقد باشرنا الاستدلال على كل ضرب من ضروب الشكل الثاني في الضروب الاربعة المتقدمة. لكن الشكل الثاني كما هو معلوم الانتاج فيه النتيجة اوضح من النتيجة اللي بالشكل الثالث. يعني الشكل الثالث التغيير اللي يحصل بالنتيجة اكثر من التغيير اللي يحصل بالشكل الثاني، لان الشكل الثاني لم يحصل التفرق فيه في موضوع النتيجة، وانما موضوع النتيجة هو موضوع في الصغرى موضوع في النتيجة، والموضوع هو اقرب الى الذهن. التفرق الذي حصل في المحمول فقط، المحمول الذي هو الحد الاكبر كان محمولا في النتيجة وموضوعا في الكبرى. في الشكل الثالث، الشكل الثالث تقريبا عكس الشكل الثاني، الشكل الثاني كان الحد الاوسط فيه محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى، هنا الحد الاوسط موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبرى. الحد الاوسط هنا عندنا موضوع في الصغرى وموضوع بالكبرى. الحد الاصغر محمول في الصغرى، الحد الاكبر محمول في الكبرى، ما الحد الاوسط موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، والحد الاصغر محمول في الصغرى والحد الاكبر محمول في الكبرى. النتيجة هنا الحد الاصغر لا بد من ان يكون موضوع في النتيجة، فهو موضوع في النتيجة ومحمول في الصغرى، تغير موضعه. لاحظنا بالشكل الثاني كان الحد الاصغر موضوعا في الصغرى موضوعا في النتيجة، في الشكل الثالث الحد الاصغر محمولا في الصغرى موضوعا في النتيجة، موقع تغير. الحد الاكبر محمول في الكبرى محمول في النتيجة، محمول في الكبرى محمول في النتيجة. ولذلك التصرف هنا حصل في ماذا؟ حصل في موضوع النتيجة، موضوع النتيجة الحد الاصغر حصل فيه التصرف، فكان محمولا في الصغرى واصبح موضوعا في النتيجة. هذا التصرف الذي حصل في موضوع النتيجة جعل الشكل الثالث بعيد عن مقتضى الطبع، يعني الشكل الثاني انتاج اوضح من الشكل الثالث، انتاج اظهر من الشكل الثالث، ايسر اقرب الى مقتضى الطبع اقرب الى الذهن من الشكل الثالث. الشكل الثالث انتاج اعسر من الشكل الثاني، يعني اعقد اصعب شوية ابعد من الشكل الثاني. ولذلك قيل ان الشكل الثالث هو ابعد عن مقتضى الطبع من الشكل الثاني، وان كان الشكل الثالث في الواقع هو اقرب الى مقتضى الطبع قياسا بالشكل الرابع. لماذا؟ لاننا سنلاحظ ان التصرف الذي يحصل في الشكل الرابع هو تصرف في الطرفين في النتيجة، في الحد الاصغر وفي الحد الاكبر، لان الحد الاصغر في النتيجة موضوع بالشكل الرابع في الصغرى محمول، وفي الشكل الرابع الحد الاكبر في النتيجة محمول وفي الكبرى موضوع. بالعكس تماما، فليحصل تصرف بالطرفين، ما عندنا حصل تصرف بطرف واحد، هو الموضوع كان محمولا في الصغرى وهو موضوع في النتيجة، بينما في الشكل الثاني حصل تصرف في المحمود فقط، هو محمود في النتيجة وفي الكبرى كان موضوعا، ولذلك التصرف في المحمول أسهل وأيسر من التصرف في الموضوع. التصرف في الموضوع في الشكل الثالث جعل الشكل الثالث في إنتاجه أبعد عن نقطة الطبع من الشكل الثاني. هذا أظن واضح إلى الآن. لا كان واضح لابد من أن ندرس شروط هذا الشكل. ما هي شروط الشكل الثالث؟ الشكل الثالث أيضا
كما هو في الشكلين الأول والثاني وكذلك الشكل هذا أيضا، كل الأشكال تجد
الشروط والقواعد العامة خمسة متقدمة في القواعد العامة للقياس الاقتراني بشكل عام، قلنا الاقتران الحمدي والاقتران الشرطي في الدكتور. هذه القواعد اللي قرناها اللي هي تكرر الحد الأوسط، ذكروها القواعد اللي ذكرناها فيما سبق، تكرر الحد الأوسط وإيجاب إحدى المقدمتين وكلية إحدى المقدمتين والنتيجة تتبع أخف المقدمتين، ولا إنتاج كما قلنا من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية صغرى. هذه القواعد الخمسة قواعد يجب مراعاتها في كل أنواع في كل أشكال القياس الاقتراني، وكما قلنا في كل شكل من أشكال القياس أكو قواعد خاصة به. فالآن أكو قواعد خاصة بالشكل الثالث. شنو الأشياء الخاصة بالشكل الثالث؟ ما هو خاص بالشكل الثالث هو المصنف رحمه الله عليه حاط شرطين أو قاعدتين، لكن في الواقع المرجع قاعدة واحدة. ليش؟ لأنه الشرط الأول هو شرط في الكيف، قال يجب أن تكون الصغرى موجبة، يعني صغرى القياس في الشكل الثالث موجبة. والشرط الثاني الذي وضعه في الشكل الثالث هو شرط في الكم، قال يجب أن تكون يجب أن تكون إحدى المقدمتين كلية، وهذا تقدم نفسه لماذا تقدم في القواعد العامة القياس الاقتراني القاعدة الثالثة اللي هي كلية إحدى المقدمتين، هذا نفسه تقدم تقريبا. الآن الشيء المتقدم احنا عرفنا شنو المقصود بكلية احدى المقدمتين فيما سبق في القواعد العامة للقياس الاقتراني. الان لابد لنا من ان نعرف الحاجة الى اشتراط ايجاد الصغرى في القياس الاقتراني من الشكل الثالث. يعني شنو ايجاد الصغرى؟ قد يقول قائل هذا الشرط ايضا تقدم في القواعد العامة للقياس الاقتراني.
هذا لم يتقدم في الواقع بنفسه، وانما الذي تقدم فيما سبق.
اذا تراجعون الان المتقدم شنو الشرط فيما سبق؟ المتقدم مو نفس هذا الشرط، وانما هو ايجاب احدى المقدمتين، فمو شرط ان تكون الصغرى موجبه او الكبرى موجبه او المقدمتين موجبه، هذا ايجاب احدى المقدمتين فرد معنى اعم من ان تكون الصغرى موجبه او الكبرى موجبه او كليهما، الصغرى موجبه والكبرى موجبه. نحن الان نريد خصوص الصغرى لابد ان تكون موجبة، الصغرى لابد ان تكون موجبة. فاذا فرضنا ان الصغرى لم تكن موجبة وكانت سالبة، فعندئذ نحن لا نعلم حالة الحد الاكبر في هذه الحالة يلاقي الحد الاصغر في خارج الحد الاوسط او لا يلاقي او يفارقه. يعني مثلا في المثال اللي مذكور اللي ذكر المصنف رحمه الله عليه، لا شيء من الناطق لفرس وكل ناطق حيوان، احنا عندنا الحد الاكبر شنو بالكبرى؟ الكبرى كل ناطق حيوان، الحد الاكبر حيوان، وهذا الحد الاكبر محمول عليه من محمول على الناطق، الناطق شنو؟ الناطق اللي هو الحد الاوسط. زين، بس هذا طبعا سواء كانت هذه القضيه الثانيه قضيه سالبة أو موجبة، نحن لا نعلم هذا الحيوان المحمول على الحد الأوسط، سواء كانت هذه القضية موجبة كما في أيدينا أو كانت قضية سالبة كما في المثال الثاني باء اللي ذكر المصنف، لا نعلم هل إنه يلاقي الحد الأصغر في خارج الحد الأوسط أو يفارقه. فلو فرضنا أنه كانت في مثل هذا المقام لدينا الكبرى موجبة والصغرى كانت سالبة لم تكن موجبة، فالحد الأوسط مثل هذا المثال لا شيء من الناطق بفرس، ما شنو عندنا هذا الصغرى سالبة وعندنا كل ناطق حيوان هذا شنو هذا كبرى من جبل. ففي مثل هذه الحالة لو كانت الكبرى التي لدينا كل ناطق حيوان من جبل والصغرى لا شيء من الناطق بفرق سالبة، فنحن لا نعلم أن الأوسط الذي هو الناطق هل يداوم الأصغر الذي هو الفرس ويلاقي الأكبر الذي هو منه الذي هو الحيوان حد الأكبر اللي عندنا الحيوان. ومعلوم هنا نلاحظ أن الأوسط يداوم الأصغر يعني الأوسط اللي هو الناطق يداوم الفرس ويلاقي الأكبر يلاقي الحيوان، وقد يكون شيء واحد كما هو الحد الأوسط كما هو في الناطق قد يلاقي ويداين شيئين متلاقيين ومتباينين، يعني لدينا الناطق يلاقي الفرس الناطق لدينا يلاقي الحيوان ويداين الفرس وهنا الفرس والحيوان متلاقيان، والناطق يداين الشجر يداين الشجر ويلاقي الحيوان وهما شيئان متباينان. فلاحظنا أن الناطق يداين الفرس ويلاقي الحيوان والفرس والحيوان متلاقيان، والناطق يداين الشجر ويلاقي الحيوان والشجر والحيوان متباينان. زين، فعندئذٍ لا يمكن أن نعرف النتيجة. هل أن النتيجة في مثل هذه الحال هل أن بين الأصغر والأكبر تباين يعني النتيجة تكون سالبة، أو أن هما بينهما تلاقي تدخل النتيجة في مثل هذا الحال موجبة؟ هذا لو فرضنا أن الكبرى كانت موجبة والصغرى كانت سالبة، ولو فرضنا أن الصغرى كانت سالبة والكبرى كانت سالبة أيضا، لو كانت الصغرى سالبة والكبرى سالبة كما في المثال لذلك المصنف لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان، لا شيء من الذهب بفرس اللي هو شنو اللي هو المقدمة الصغرى، لا شيء من الذهب بحيوان اللي هو المقدمة الكبرى. فالأوسط هنا عندنا اللي هو الذهب يباين الأصغر ويباين الأكبر، العفو يباين الأصغر الذي هو الأوسط الذهب يباين الأصغر، الأصغر عندنا الفرس، ويباين شنو يباين الأكبر، الأكبر عندنا الحيوان. الذهب هل يباين الفرس هل يباين الحيوان؟ الفرس والحيوان متلاقيان أم متباينان؟ متباينان، معرفة متلاقيان الفرس والحيوان، الفرس جزء من الحيوان فهو متلاقيان. فإذا أصبح الحد الأوسط الذي هو الذهب يباين شيئين متلاقيان. زين، وكذلك قد يكون هذا الذهب نفسه لو أبدلنا الفرس، لو قلنا في قولنا على شيء من الذهب بفرس أبدلناه بقولنا على شيء من الذهب بشجر، فعندئذ نلاحظ أن الحد الأوسط وهو الذهب يباين شيئين هما الشجر والحيوان، الشجر الذي هو الحد الأصغر والحيوان الذي هو الحد الأكبر وهما متباينان. فلاحظنا أن الذهب الحد الأوسط في هاتين القضيتين السالبتين الصغرى سالبة والكبرى سالبة بقولنا على شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان، الذهب باين الفرس وباين الحيوان، باين الفرس الحد الأصغر وباين الحيوان الحد الأكبر وهما متباينان. ولو أبدلنا مكان الفرس الشجر نلاحظ يعني نقول لا شيء من الذهب بشجر ولا هذه الصغرى ولا شيء من الذهب بحيوان هذه الكبرى، عندئذ نلاحظ أن الذهب الذي هو حد أوسط وباين الشجر وباين الحيوان وهما متباينان. فشيء واحد لاحظناه باين شيئين متلاقيان، الذهب باين الفرس والحيوان وهما متلاقيان، وشيء واحد هو الذهب باين شيئين متباينين وهما الشجر والحيوان. فإذا في مثل هذه الحالة لا يمكن أن نحصل على نتيجة سالبة، وكذلك لا يمكن أن نحصل على نتيجة موجبة. ولذلك يعني هذا في أي حالة؟ في حالة كون الصغرى سالبة، ولذلك لا بد من أن تكون الصغرى شنو موجبة. لو كانت الصغرى سالبة في الشكل الثالث لا يكون أي ضرب من ضروب الشكل الثالث منتوج، لا بد من أن نشترط إيجاب الصغرى أن تكون الصغرى موجبة وليس سالبة. لو كانت الصغرى سالبة لا يكون هذا الشكل منتجها إلا ما يكون عفوا. ومن هو ضرب طبعا هذا الشرط صار واضح ان شاء الله. زين، ما هي الشرط الثاني كما قلنا وهو كلية احدى المقدمتين؟ هذا الشرط تقدم احنا بيناه بشكل اظن واضح في القواعد العامة للقياس الاقتراني، القواعد العامة للقياس الاقتراني بينا في القاعدة الثالثة انه القياس الاقتراني لابد ان تكون احد مقدمات كلية. ما يمكن ان ينتج القياس الاقتراني حصل من على انتاج من جزئيتين. هذا اول قدام. الان على اساس هالشرطين او بالاحرى هو هذا الشرط المذكور الخاص بالشكل الثالث هو ايجاد الصغرى، وعلى اساس الشروط والقواعد العامة الخمسة المتقدمة في كل الاشكال في القياس الاقتراني، كم ضرب من الضروب يكون منتج في هذا الشكل في الشكل الثالث. ايضا نرجع للجدول اللي قررناه واللي ذكرناه اكثر مرة من مرة اللي كتبناكم اياه عند الحديث عن ضروب الشكل الاول، واللي كتبناكم اياه مرة اخرى ايضا عند الحديث عن ضروب الشكل الثاني. نفس ذاك الجدول اللي من 16 صورة من 16 ضرب اللي حصلناه من ضرب 4 في 4، نفس هذا الجدول الان ايضا نحاول ان نراجعه. بعد ان نراجع نطبق عليه هذه الشروط. اي شروط؟ الشروط الخمسة العامة المتقدمة اللي وين تقدمت؟ اللي تقدمت في القواعد العامة للقياس الاقتراني اضافة الى هذا الشرط وهو ايجاد الصغرى. فبحسب الشرط الذي هو ايجاب الصغرى راح تنضرب يسقط عندنا، راح يسقط عندنا 8 ضروب، 8 ضروب راح تسقط. مثل الشكل الاول تذكرون الشكل الاول، الشكل الاول تذكرون شنو قواعده ونسيتوها؟ قواعد الشكل الاول ذكرنا انا ذات انه لابد ان تكون الصغرى موجبة في الشكل الاول. هنا ايضا يشترط في الشكل الثالث لابد ان تكون الصغرى موجبة، وفي الشكل الاول لابد ان تكون كبرى كلية. هنا قلنا لابد ان تكون احدى المقدمتين كلية، وهذا الشرط هو تقدم القاعدة الثالثة وقاعدة عن القياس الاقتراني. فهنا عندنا بالشرط الاول اللي هو ايجاب الصغرى راح تسقط عندنا 8 ضروب مثل ما سقطت في الشكل الاول بالضبط. بالشرط الاخر اللي هو كلية احدى المقدمتين راح نسقط عندنا اشقد الموجبتين الجزئيتين، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية. يبقى شغل عندنا، يبقى عندنا 6 ضروب، عندنا 16 ضرب، سقط عندنا 8 وسقط عندنا 2. 2 شنو؟ موجبة جزئية وموجبة جزئية، والآخر موجبة جزئية وسالبة جزئية. فصار عندنا مجموع الضروب الساقطة 10، بقى عندنا 6 ضروب، هذه الضروب كلها منتجة في هذا الشكل. هاي الضروب الستة الباقية منتجة في هذا الشكل، إذا دقتم الجدول طبقتم هاي القواعد اللي هي إيجاب الصغرى وكلية أحد المقدمتين، لاحظ ما راح يبقى عندنا إلا 6. هاي الضروب الستة المنتجة أكو ملاحظة أحب أن أنبهكم إنها، إنه من ناحية الكم كلها راح تكون نتائجها جزئية، النتيجة دائما بالشكل الثالث دائما النتيجة جزئية من حيث الكم. أما من حيث الكيف، من حيث الكيف قلنا تجري القاعدة الرابعة من القواعد العامة للقياس الاقتراني، وهو أن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين أو أخص المقدمتين. إذا قالوا هو سالبة من حيث الكيف النتيجة سالبة، وإذا موجبة وموجبة وموجبة. بس شنو هاي الضروب؟ وين تتشكل؟ الضرب الأول من ضروب الشكل الثالث يتكون من موجبتين، يعني من موجبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. النتيجة شنو تكون؟ النتيجة تكون سالبة، النتيجة الآخر في موجبة جزئية. ليش كل النتيجة موجبة جزئية؟ وعندنا الآن كلية وكلية، هنا كل النتائج بالشكل الثالث تكون جزئية. راح طبعا نلاحظ احنا النكتة الدقيقة في آخر إن شاء الله تعالى البرهان اللي من أجلها تكون النتيجة هنا عدنا جزئية، نذكر النتيجة كلية. يعني نذكر النتيجة هنا عدنا موجبة كلية، وإنما النتيجة الموجبة الكلية الصغرى والموجبة الكلية الكبرى في الشكل الثالث تكون النتيجة منهم موجبة جزئية. الآن نذكر المفروض، نقول المفروض كل ميندا صغرى وكل نجم كبرى. كل نجم ده نقول كل ذهب معدن، وكل نجم كل ذهب غالب ثمن. المطلوب إثباته النتيجة يعني اللي راح نحصلها شنو؟ عين باء جيم بعد حرف المتكرر اللي هو ميم، والنتيجة راح تكون جزئية من حيث الكيف موجبة. تصير النتيجة يعني بعد حرف الذهب اللي هو حرف متكرر تصير النتيجة بعض المعدن غالب ثمن. البرهان، البرهان إذا صدقت كل ميم باء. طبعا البرهان هذا بيا طريقة، البرهان هذا بطريقة الراد، فراح إني راح أرده إلى الشكل الأول. بعد أن أرده إلى الشكل الأول عندئذ يكون النتيجة واضحة. نقول الآن ناخذ العكس المستوي. العكس المستوي مال مين؟ العكس المستوي مال الصغرى. كل مين باء ناخذ الصغرى ونعكسها بالعكس المستوي. كل مين باء يعني كل ذهب معدن. من يعكسه بالعكس المستوي؟ إذا صدق الأصل صدق العكس. إذا صدق الأصل كل مين باء كل ذهب معدن، صدق العكس عين باء ميم بعض المعدن ذهب. هذا بعض المعدن ذهب أصلها صادق، هي صادقة كما قلنا بالنسبة إذا صدق الأصل صدق العكس. هذا نفس شكل قياس من هو من كبرى الأصل. الكبرى اللي عندنا بالأصل شنو كانت؟ الكبرى اللي عندنا بالأصل كل نجم يتمام يعني كل ذهب غالي الثمن. هاي نجمها إنه صغرى عين باء ميم بعض المعدن ذهب، فيصير عندنا قياس فيه صغرى بعض المعدن ذهب عين باء ميم وفيه كبرى كل ميم جيم كل ذهب غالي الثمن. أو شو صار عندنا؟ صار عندنا الضرب الثالث من الشكل الأول. من يصير عندنا الضرب الثالث من الشكل الأول؟ الإنتاج من الشكل الأول بديهي. شلون تكون النتيجة؟ تكون النتيجة عين باء جيم بعض المعدن غالي الثمن، وهو المطلوب. هذا هو المطلوب عندنا، المطلوب بعض المعدن غالي الثمن. زين، ليش ما تمكننا ان نحصل هنا النتيجة موجبة كلية؟ يعني حصلنا موجبة جزئية. هو نشير الى هذه الملاحظة، نقول في الواقع يمكن ان يكون بين الاصغر وبين الاكبر. الاصغر اللي هو عدنا منه الحد الاصغر اللي هو باء، والحد الاكبر اللي هو جيم. يمكن ان يكون بين الحد الاصغر باء وبين الحد الأكبر جيم عموم وخصوص من وجه. فإذا كان بين الحد الأصغر باء والحد الأكبر جيم عموم وخصوص من وجه، عندئذ في العموم والخصوص من وجه تثبت الموجب الكلية، لا تثبت الموجب الكلية. لماذا؟ لأن الموجب الكلية ما تثبت إلا الموردين. في حالة التساوي كل إنسان ناطق، وفي حالة العموم والخصوص المطلق كل إنسان حيوان حينما يكون المحمول أعم من الموضوع. في هاتين الحالتين تصدق الموجب الكلي. أما لو كان بين الموضوع والمحمول أو بين المحمول والموضوع ما شئت تعبر عموم مخصوص موجب، فعندئذ لا تصدق الموجب الكلي. هنا يمكن أن يكون في بعض الحالات، في بعض الحالات بين الحد الأصغر باء وبين الحد الأكبر جيم عموم مخصوص موجب، فعندئذ إذا كان بينهما عموم مخصوص موجب لا تصدق الموجبة الكلية. ما عندنا الحد الأصغر باء شنو؟ معدن وثمن. والحد الأكبر جيم شنو؟ غالي الثمن. شنو النسبة؟ نسب الأربعة تذكرون هذه. شنو النسبة بين المعدن وبين غالي الثمن؟ تذكرون شنو النسبة؟ نسبة هنا عموم مخصوص موجب. لماذا؟ لأنه بعض المعدن غالي الثمن مثل شنو؟ مثل الذهب. وبعض غالي الثمن معدن مثل الذهب. بعض المعدن ليس غالي الثمن مثل شنو؟ مثل التلف. تلف معدن لكنه غير غالي الثمن. وبعض غالي الثمن ليس معدن مثل شنو؟ مثل الياقوت مثلا، الزبرجد، العقيق. العقيق هو ما معدن. الدور اللي يستخرج من البحر، اللؤلؤ، هذا كله مو معدن فهو غالي الثمن. اذا النسبه بين غالي الثمن وبين المعدن كالنسبه بين الطير وبين الابيض عموما يجب، ولذلك لا تصدق الموجبة الكلية. ولذا لا بد أن تكون هنا النتيجة موجبة جزئية. فالأمر في بعض الحالات مو دائما ما تصدق الموجبة الكلية، وإلا في بعض الحالات قد تصدق الموجبة الكلية. ولكن نحن ماذا نفتش؟ كما قلنا نفتش عن قاعدة عامة. فإذا صدقت الموجبة الكلية قدر متيقن تصدق الموجبة الجزئية لأنها داخلة فيها، وإذا لم تصدق الموجبة الكلية فتصدق عندئذ الموجبة الجزئية. فالموجبة الجزئية تصدق بشكل دائم وبنحو عام. هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني في الشكل الثالث يتكون من سال من موجبة كلية ومن سالبة كلية، من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة نتيجة الخيط الكم دائما تكون مع عدة جزئية، والخيط الكم سالبة لأن سالبة مع موجبة سالبة. نحاول أن نذكر هذا البرهان، نقول المفروض كل من باء صغرى ولا من جيم كبرى، كل من باء كل ذهب معدن، لا من جيم كل ذهب أو لا شيء من الذهب بفضة. المدعى المطلوب إثباته إذن سين باء جيم يعني سالبة جزئية، بعض المعدن ليس فضة. البرهان، البرهان هذا أيضا نبرهنه بطريقة الرد. الرد إلى الشكل الأول، وش نسوي هنا؟ نعكس الصغرى، الصغرى اللي هي الموجب الكلية، كل من باء نعكسها بالعكس المستوي، حينما تعكس الموجب الكلية بالعكس المستوي ستكون كل موجبة جزئية، كل من باء صغرى عين باء مين. إذا صدق الأصل، أصل هنا صادق بالفرض كل من باء لأنه صغرى المفروض، فلابد أن يصدق عكسها عين باء مين. فعين باء مين نظنها أنها كبرى ونشكل منها القياس، الصغرى عين باء مين اللي هو العكس المستوي لكل من باء اللي هو صغرى الأصل، والكبرى هو لا مين جي كبرى الأصل، فيتشكل قياس من صغرى عين باء مين بعض المعدن ذهب وكبرى لا مين جي لا شيء من الذهب والفضة، فيتكون عندنا ضرب من ضروب الشكل الأول وهو الضرب الرابع من الشكل الأول، وعندئذ يكون الإنتاج كما قلنا في الشكل الأول إنتاجا بديهيا. فشو تكون النتيجة في الحالة؟ النتيجة تكون س باء ج بعض المعدن ليس فضة وهو المطلوب. هذا أعتقد الضرب إنتاجه واضح. كما قلنا هذه المسائل متشابهة في تأخذ هذه الضروب، يعني كلها طريقة حلها واحدة تقريبا، هاي طريقة الراد أو طريقة الكلف اللي حلونا عليها الضرب فيما تقدم بالشكل الثاني. الآن عندنا الضرب الثالث من الشكل الثالث. الضرب الثالث يتكون من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، النتيجة تكون موجبة جزئية. البرهان، المفروض عين من باء صغرى وكل من جيم كبرى، عين من باء بعض الطائر أبيض وكل من جيم كل طائر حيوان. المطلوب إثباته يعني النتيجة من هذا القياس عين باء جيم بعض الأبيض حيوان بعد حرف الحد المتكرر. نبرهن أيضا بنفس الطريقة المتقدمة، نعكس الصغرى، الصغرى موجبة جزئية عين من باء بعض الطائر أبيض، تنعكس إلى ماذا؟ تنعكس إلى موجبة جزئية أيضا، العكس المستوي الموجبة الجزئية هو موجبة جزئية، فعين من باء عكسها المستوي عين باء من بعض الطائر أبيض تصير بعض الأبيض طائر. أنا سنحولها إلى صغرى باعتبار إذا صدق الأصل عين من باء صدق العكس عين باء من، هذه تكون صغرى، والكبرى هي كبرى الأصل عين باء من صغرى بعض الأبيض طائر، وكل من جيم كبرى كل طائر حيوان. وشنو نصير عندنا؟ نصير عندنا الشكل الأول، الضرب الثالث من الشكل الأول. النتيجة شنو تكون؟ الإنتاج هنا بالشكل الأول كما هو معلوم بديهي، فالنتيجة تكون عين باء جيم بعض الأبيض حيوان وهو المطلوب. الضرب الرابع من الشكل الثالث يتكون من موجبة كلية كبرى وموجبة من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، النتيجة لابد أن تكون نتيجة جزئية يعني موجبة جزئية. أنا نبرهن عليه بنفس الطريقة بطريقة الرد، أيضا الرد إلى الشكل الأول من خلال العكس اللي يجريه، نقول هنا المفروض كل من باء صغرى وعين من جيم كبرى،
كل مين كل طائر حيوان عين مين جيم بعض الطائر ابيض المطلوب اثباته المدعى اذا عين باء جيم النتيجه يعني الصور من هذا القياس هي عين باء جيم بعض الحيوان ابيض البرهان في البرهان ماذا نفعل ناخذ الكبرى عين مين جيم ونعكسها نعكسها الى من نعكسها هذه موجبه جزئيه نعكس الى تنعكس الى موجبه جزئيه ايضا فعين مين جيم بعض الطائر ابيض تنعكس الى عين جيم مين بعض الابيض طائر وهي نفسها نجعلها صغرى الا نجعلها صغرى نجعلها صغرى لصغرى الاصل صغرى الاصل شنو كل مين باء يعني كل طائر حيوان فراح يصير عندنا قياس متركب من صغرى هي عكس مستوي لكبرى الاصل عين جيم من بعض الابيض طائر هذه هي الصغرى عندنا هذا القياس الجميل وكبرى هي الصغرى الاصل كل مين باء كل طائر حيوان الصغرى في هذا القياس الجديد عين جيم من بعض الابيض طائر والكبرى كل مين باء كل طائر حيوان وشنو صار عندنا؟ صار عندنا الضرب الثالث من الشكل الاول الضرب الثالث من الشكل الاول بديهي الانتاج على اعتبار الشكل الاول بديهي الانتاج وشنو تكون النتيجه؟ تكون النتيجه عين جيم باء بعض الابيض حيوان هذا بعض الابيض حيوان مو نفس المدعى يعني مو نفس المطلوب لان المطلوب هو عين باء جيم بعض الحيوان ابيض فشنو نسوي؟ نعكسها بالعكس المستوى اذا انطلق الاصل عين جيم باء يطبق العكس عين باء جيم موجب الجزئية تنعكس الى موجب الجزئية عين جيم باء هذه النتيجة اللي بدينا بعض الحيوان ابيض نعكسها بالعكس المستوى الى شنو؟ الى عين باء جيم بعض الحيوان ابيض وهو المطلوب الضرب الخامس يتكون من موجبة كلية ومن سالبة جزئية هذا الضرب الخامس ينتج سالبة جزئية الضرب الخامس ما نقدر نبرهن يعني عليه بطريقة الراد لأنه عكس ما يمكن أن نجري وإذا لم نتمكن من إجراء العكس عندئذ لا يمكن البرهان بطريقة الراد يعني رد إلى الشكل الأول لماذا لا يمكن إجراء العكس مو هنا عدة موجبة كلية فالموجبة كلية يمكن أن تنعكس تمام يمكن أن تنعكس الموجبة الكلية ما عدة موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى فلو عكسنا الموجبة الكلية شنو راح يصير الموجبة الكلية والعكس المستوى راح تصير موجبة جزئية فشنو راح يصير عندنا موجبة جزئية وسالبة جزئية فيمكن أن ينتج القياس من جزئيتين لا يمكن أن ينتج القياس من جزئيتين كما قلنا لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس الاقتراني كلية إحدى المقدمتين فإذا لا يمكن أن نعكس الصغرى هنا وهي الموجبة الكلية الكبرى السالبة الجزئية يمكن أن نعكسها ولا يمكن لا عكس للسالبة الجزئية كما هو معلوم لا تنعكس أصلا فماذا نفعل هنا من أجل البرهنة على هذا الضرب من ضروب الشكل الثالث في هذه الحالة نلجأ إلى طريقة أخرى وهي طريقة الخلف التي برهنا عليها فيما سبق أحد ضروب الشكل الثاني ونقول هنا المفروض كل مين باء صغرى كل حيوان حساس سين مين جيم كبرى بعض الحيوان ليس انسان المدعى سين باء جيم بعض الحساس ليس انسان البرهان كما قلنا لا يمكن ان نعكس هنا ولذلك نلجأ الى طريقة اخرى وهذه الطريقة قد أجريناها في أحد ضروب الشكل الثاني كما سبق في الدرس الماضي ونقول هنا نأخذ نقيض المطلوب يعني نقول لو لم يسبق المطلوب مطلوب سين باء جيم بعض الحساس ليس إنسان لو لم تكن هذه القضية صادقة سين باء جيم بعض الحساس ليس إنسان لابد أن تكون لابد أن يكون صادق لابد أن يكون صادق نقيضها نقيض شنو؟ هذه السالبة الجزئية سين باء جيم نقيضها موجبة كلية نقيضها كل باء جيم يعني كل حساس إنسان هذه كل حساس إنسان نجعلها كبرى لصغرى الأصل صغرى الأصل شنو؟ كل مين باء وش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا قياس متركب من موجبة كلية كل مين باء اللي هي صغرى الأصل نجعلها صغرى كل حيوان حساس وموجبة كلية كل باء جين كل حساس إنسان هي نقيض المطلوب إثباته، نقيض المدعى، نقيض بعض الحساس ليس إنسان. هذا شو صار عندنا؟ صار عندنا الضرب الأول من الشكل الأول موجبة كلية، وهي موجبة كلية كل من باء في حيوان حساس وهي كل باء جين كل حساس إنسان. راح تكون النتيجة موجبة كلية كل من جين كل حيوان إنسان. زين كل حيوان إنسان صادقة لو كاذبة؟ كل حيوان إنسان كاذبة. لماذا؟ لأنه لو كانت كل حيوان إنسان صادقة لكذب منه، لكذب نقيضها، نقيضها منه، نقيضها سين مين جين سين مين جين، وهو بعض الحيوان ليس إنسان. هذا سين مين جين هو نفس كبر الأصل، مو تمام؟ شنو كان عندنا الأصل؟ كان عندنا الأصل الصغرى كل من باء كل حيوان حساس، والكبرى سين مين جين بعض الحيوان ليس إنسان. فبعض الحيوان ليس إنسان سين مين جين صادقة بالفرض، إذا كانت صادقة بالفرض يكذب منه، يكذب نقيضها، نقيضها منه، نقيضها كل مين جين كل حيوان إنسان. فإذا كان كل مين جين إذا كانت كاذبة كل حيوان إنسان لابد أن يكون من الكاذب، لابد أن يكون كاذب القياس اللي حصلنا منها هالنتيجة، إما أن تكون بمقدمتين كاذبة أو تكون على الأقل تقدير إحدى المقدمتين كاذبة. زين هذا القياس الذي حصلنا منه على هذه النتيجة كل من جين كل حيوان إنسان اللي هي نتيجة كاذبة لأنها نقيض المفروض سين جين كما لاحظنا، هذا متركب من مقدمتين. الأولى كل من باء كل حيوان حساس وهي الصغرى، هذه الصغرى صغرى في الأصل فهي صادقة في الفرض ولا نقاش في صحتها. زين إذن هذه صادقة. الكبرى شنو عندنا؟ كل باء جين كل حساس إنسان، كل حساس إنسان كل باء جين هذه في الواقع شنو؟ هذه لابد أن تكون كاذبة لأن هو سبب كذب هذه النتيجة كل مين جين كل حيوان إنسان. فلما كانت كل باء جين كاذبة كل حساس إنسان من يصدق؟ لابد أن يصدق نقيضها. شنو نقيضها؟ سين باء جين بعض الحساس ليس إنسان وهو المطلوب. واضح الآن هذا المطلوب؟ زين طبعا ما أدري عندي في طبع هذا الكتاب صاير اشتباه يعني تقديم وتأخير. عنده هنا البرهان قال البرهان لو لم تصدق سين باء جيم بعض الحساس ليس إنسان لصدق نقيضها كل باء جيم كل حساس إنسان، نجعله كل باء جيم كبرى لصغرى الأصل فيحدث كل من باء كل حيوان حساس صغرى وكل باء جيم كل حساس إنسان كبرى. الضرب الأول من الشكل الأول النتيجة كل من جيم ورا كل مين جين تلاحظون أنا عندي مكتب مكتوب سين مين جين له عين كبرى صادقة، هذا سطر كأنه لابد أن يكون في السطر قبل هذا اللي بعده من مو سين مين جين له عين كبرى صادقة يجي وراها فيكذب نقيضها، كأنه هذا نفسه كل مين جين كل مين جين تجي وراها فيكذب نقيضها فيكذب نقيضها من نقيضه فيجب نقيضها سين مين جيم وهو عين الكبرى الصادقة وهذا خلف فيجب أن يصدق سين باء جيم بعض الحساس ليس إنسان وهو المطلوب. صارح بأن الاشتباه. الضرب السادس من جميل الشكل الثالث. الضرب السادس يتكون من موجبة جزئية ومن سالبة كلية، والنتيجة في الضرب السادس هي سالبة جزئية. انظرهم عليه بطريقة الرد لأن هنا يمكن أن نبرهن عليه بطريقة الرد، يعني الرد إلى الشكل الأول كما كنا نفعل في الضرب الأول والضرب الثاني والضرب الثالث والضرب الرابع من خلال العكس. نذكر المفروض عين مين باء صغرى ولا مين جيم كبرى، عين مين باء بعض الذهب معدن لا مين جيم لا شيء من الذهب بحديد. المدعى إذن سين باء جيم يعني بعض المعدن ليس بحديد. البرهان ماذا نفعل؟ البرهان نعكس الصغرى شنو عندنا؟ عين مين باء موجبة جزئية بعض الذهب معدن، نعكسها إلى ماذا؟ نعكسها إلى موجبة جزئية تنعكس إلى موجبة جزئية فتنعكس عين مين باء إلى عين باء مين بعض الذهب معدن تنعكس إلى بعض المعدن ذهب، هذا نفسها نجعلها صغرى ونضمها الى كبرى الاصل فيصير عندنا عين بعني بعض المعدن ذهب اللي هي العكس المستوي، العكس المستوي لعين نون باء صغرى الأصل، ولا نيجي كبرى لا شيء من الذهب بحديد، فصار عندنا موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. صار عندنا الضرب الرابع من الشكل الأول، النتيجة س باء ج بعض المعدن ليس حديد وهو المطلوب. نحاول أن نطبق هذا المقدار. الشكل الثالث، والشكل الثالث هو الشكل الذي يكون فيه الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى، ويكون الحد الأكبر محمولا في الكبرى ومحمولا في النتيجة، ويكون الحد الأصغر مختلفا وضعه، حيث يكون محمولا في المقدمة الصغرى الحد الأصغر، ويكون الحد الأصغر موضوعا في النتيجة فوضع مختلف. ومن هنا كان الشكل الثالث بعيدا عن مقتضى الطبع لهذا السبب، لأن التصرف حصل في الحد الأصغر، وأبعد من الشكل الثاني عن مقتضى الطبع لأن الشكل الثاني لم يحصل تصرف فيه في الحد الأصغر، وإنما الحد الأصغر كان موضوعا في الصغرى وموضوعا في النتيجة، لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب للذهن، وكان الاختلاف في الثاني في محمول النتيجة. طبعا لأن الاختلاف كان يعني ليس من هذا، لأن الاختلاف كان في الشكل الثاني، لا، لأن الاختلاف هنا في الواقع، لأن الاختلاف هنا يصير هنا بدل الشروط هنا حتى تصير العبارة واضحة، لأن الاختلاف هنا يعني في الشكل الثالث في موضوع النتيجة، موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، فإذا صار اختلاف فيه تصير النتيجة يصير هذا الشكل بعيد عن مقتضى الطبع، وكان الاختلاف في الشكل الثاني في محمول النتيجة، ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة، لأجل أن الأكبر في الشكل الثالث متحد الوضع في الكبرى والنتيجة، في الشكل الأول كان الشكل الثالث أقرب إلى مقتضى الطبع من الشكل الرابع. شروط الشكل الثالث، يقول لهذا الشكل شرطان أيضا، ونحن قلنا في الواقع أكو شرط واحد عندنا اللي هو إيجاد الصغرى، اللي هو هذا الشرط نفسه ذكر في الشكل الأول، كان أحد الشروط الخاصة بالشكل الأول، أما كلية أحد المقدمتين فهو يمثل القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس الاقتراني. أما الشرط الأول وهو إيجاد الصغرى، فلأنه لو كانت المقدمة الصغرى في الشكل الثالث سالبة فلا نعلم حال الحد الأكبر المحمول على الحد الأوسط، سواء كان محمولا بالسلب كانت هذه القضية سالبة، أو كان محمولا بالإيجاب كانت هذه القضية موجبة. أن يلاقي هذا الحد الأكبر الحد الأصغر الخارج عن الأوسط أو لا يلاقي جسارته، لأنه لو كانت الكبرى موجبة والصغرى خالبة طبعا، فإن الأوسط إذا كانت الكبرى موجبة والصغرى سالبة، كما لو طلعنا شيئا من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان، عندئذ فإن الأوسط الناطق يباين الأصغر الفرس ويلاقي الأكبر الحيوان، وشيء واحد اللي هو الناطق قد يلاقي ويباين، لاحظ يلاقي ويباين، شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين، يلاقي شيئين ويبين شيئين متلاقين أو شيئين متباينين. شنو يعني؟ يعني الناطق قد يلاقي الحيوان ويبين الفرس وهما متلاقيان، والناطق قد يلاقي الحيوان ويبين الشجر وهما شيئان متباينان، الناطق يلاقي الحيوان ويبين الفرس والفرس والحيوان متلاقيان، والناطق
يلاقي الحيوان ويباين الشجر والشجر والحيوان شيئان متباينان. كم ناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس وهما متلاقيان، ويلاقي الحيوان ويباين الشجر وهما متباينان. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا والصغرى سالبة، كما في قول المصنف لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان، فإن الأوسط اللي هو الذهب الحد الأوسط الذهب يباين الحد الأصغر الفرس ويباين الحد الأكبر الحيوان معا، والشيء الواحد الذهب قد يباين شيئين متلاقيين، الذهب يباين الفرس والحيوان والفرس والحيوان متلاقيان، والذهب وقد يباين الذهب شيئين متباينين، الذهب يباين الشجر والحيوان والشجر والحيوان متباينان. كالذهب المباين للفرس والحيوان وهما متلاقيان، ويباين الشجر والحيوان وهما متباينان. فإذا قيل ألف لا شيء من الناطق بفرس صغرى وكل ناطق حيوان كبرى، فإنه لا ينتج السالب، يعني ما نقدر نحصل قضية سالبة هنا لا شيء من الفرس بحيوان كاذبة. ولو وضعنا مكان الفرس شجر، يعني وأصبحت بدلا الصغرى بدلا من لا شيء من الناطق بفرس لا شيء من الناطق بشجر، فإنه لا ينتج الإيجاب، لا يمكن أن نقول كل شجر حيوان. باء لا شيء ذكر الفرد الأول هذا، لو كانت الكبرى موجبة والصغرى سالبة، راح يذكر الفرد الثاني فيما لو كانت الصغرى سالبة والكبرى سالبة. لا شيء من الفرس من العفو، لا شيء من الذهب بفرس صغرى ولا شيء من الذهب بحيوان كبرى، فإنه لا ينتج السلب، لا نستطيع أن نقول لا شيء من الفرس بحيوان. ولو وضعنا مكان فرس شجر، يعني وأصبحت بدأ الصغرى بدلا من لا شيء من الذهب بفرس لا شيء من الذهب بشجر، فإنه لا ينتج الإيجاب، لا يمكن أن نقول كل شجر حيوان. فإذا ما يمكن أن ينتج الإيجاب أو ينتج السلب في حال الثمن المقدمة الصغرى سالبة، إذا لا بد من أن تكون المقدمة الصغرى موجبة حتى يكون هذا الشكل من القياس منتجا. وأما الشرط الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين، فقد تقدم هذا الشرط في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس الاقتراني لقوله كلية إحدى المقدمتين، فقد تقدم أنه لا ينتج القياس الاقتراني من جزئيتين إذا كانت الصغرى جزئية والكبرى جزئية، وليس هنا ما يقتضي الاعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين. يقول لا يشترط هنا أن نعتبر الصغرى كلية أو الكبرى كلية، بل الشرط هو أن تكون إحدى المقدمتين كلية مع غض النظر عن كونها صغرى أو كبرى. الآن ندخل بالضروب، ضروب هذا الشكل بحسب الشرطين المذكورين إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين، تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل 6 فقط. ثم نأتي بنفس الجدول اللي هو 16 ضرب 16 صورة من ضرب المحصورات 4 في 4، ضرب الجدول هذا اللي ذكرناه في مقدمة الشكل الثاني، كتبناه في مقدمة الشكل الأول أيضا، هذا نفسه نأتي به الآن ونطبق عليه هذه الشروط. الشرط الأول إيجاب الصورة، والشرط الآخر هو كلية إحدى المقدمتين، ومن هذا فنبقعدنا 6 ثم نطبق هذه الشروط من ضمن إلى القواعد العامة القياس الاقتراني. أحيانا هذه الشروط تتداخل كما ستلاحظون هي مع تلك الشروط، يعني بعض الأحيان قضية واحدة قد تسقط بقاعدتين، يعني أكثر من قاعدة تشملها، كما في القواعد العامة القياس الاقتراني المتقدمة الخمسة، مثلا إيجاب إحدى المقدمتين وكلية إحدى المقدمتين، فنفترض عندنا سالبة جزئية وسالبة جزئية، سالبة جزئية كبرى وسالبة جزئية صغرى، ففي هذه الحالة كلية إحدى المقدمتين تشمل هذه فتسقط لأنه ما في إحدى المقدمتين كلية، ويشملها أيضا القاعدة اللي هي إيجاب إحدى المقدمتين لأن هنا سالبة جزئية وسالبة جزئية، فإذا نطبق مجموعة القواعد قد تتداخل مثل هذه القواعد، يعني نسقط ترشيل أكثر من قاعدة.
فهنا من شرط الأول بالقاعدة الأولى اللي هنا عندنا الإجابة الصغرى تسقط عندنا 8 من ذنوب، كما سقطت لدينا 8 ذنوب في الشكل الأول بتطبيق هذا الشرط وهو إجابة الصغرى، لأن هذا الشرط قد مر في الشكل الأول وهو إجابة الصغرى. والشرط الثاني يسقط به ضربان، 8 زائدا ضربان شو يصير 10، يعني الضربان ضرب الأول الجزئيتان موجبتان، يعني موجبة جزئية صغرى وموجبة جزئية كبرى، والضرب الثاني هو موجبة جزئية وسالبة جزئية، فالباقي 6 ضروب، يحتاج كل ضرب من هذه الضروب إلى برهان، ونتائج هذه الضروب جميعا هي جزئية وليست كلية. أولا
نطبق
هذا
الضروب بشكل سريع. الضرب الأول من موجبتين كليتين يمسك موجبة جزئية، مثاله كل ذهب معدن كل ذهب غالي الثمن، النتيجة بعض المعدن غالي الثمن، ويبرهن عليه على هذا الضرب بعكس الصغرى كل ذهب معدن، ثم ضم الصغرى إلى كبرى الأصل، فيكون من يكون الضرب الثالث من الشكل الأول لينتج حينئذ المطلوب. المطلوب كل من باء يعني كل ذهب معدن صغرى، كل من جيم كل ذهب غالي الثمن صغرى، المدعى عين باء ميم بعض المعدن غالي الثمن. البرهان اذا صدقت كل ذهب معدن كل ميم باء صدقت بعض المعدن ذهب عين باء ميم لانها العكس المستوى، فاذا صدق الاصل صدق العكس المستوى، ذلك الاصل كل ميم باء صادق بالفرض، فنضم العكس بعض المعدن ذهب عين باء ميم الى صدر الاصل ليكون عين باء ميم بعض المعدن ذهب صغرى وكل ميم جيم كل ذهب غالي الثمن كبرى، فيكون الضرب الثالث من الشكل الأول، فالنتيجة هي عين باء جيم بعض المعدن غالي الثمن وهو المطلوب، ولا ينتج هذا الضرب موجبة كلية. لماذا؟ لجواز أن يكون باء اللي هو المعدن أعم، يعني بينه وبين جيم عموم مخصوص من واجب، أعم من جيم اللي هو غالي الثمن، ولو كان هذا العموم من واجب كالمثال. الضرب الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة جزئية، مثاله كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة، إذا النتيجة بعض المعدن ليس بفضة، فيبرهن عليه على هذا الضرب بعكس الصغرى كالضرب الأول، فنقول المفروض كل من باء كل ذهب معدن صغرى، ولا من جيم كل ذهب ليس بفضة ولا شيء من الذهب بفضة كبرى، المدعى سين باء جيم بعض المعدن ليس بفضة، البرهان نعكس الصغرى فتكون نعكس الصغرى في الميم باء فتكون عين باء ميم، فنضمها إلى الكبرى فيحدث عين باء ميم بعض المعدن ذهب صغرى ولا ميم جيم لا شيء من الذهب بفضة كبرى، فيكون لدينا الضرب الرابع من الشكل الأول، والنتيجة هي سين باء جيم بعض المعدن ليس بفضة وهو المطلوب. الضرب الثالث يتكون من موجبتين والصغرى موجبة ينتج موجبة جزئية، مثاله بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان، النتيجة بعض أبيض حيوان، البرهان نعكس الصغرى كالأول، فنقول المفروض عين ميم باء بعض الطائر أبيض صغرى وكل ميم جيم كل طائر حيوان كبرى، المدعى عين باء جيم بعض الأبيض حيوان، البرهان نعكس الصغرى إلى عين باء ميم ونضمها للكبرى فيحدث عين باء ميم بعض الأبيض طائر وكل ميم جيم كل طائر حيوان، الضرب الثالث من الشكل الأول، إذن النتيجة عين باء جيم بعض الأبيض حيوان وهو المطلوب. الضرب الرابع يتكون من موجبة كلية وموجبة جزئية وينتج موجبة جزئية، مثاله كل طائر حيوان بعض الطائر أبيض، النتيجة بعض الحيوان أبيض، كل طائر حيوان صغرى بعض الطائر حيوان كبرى، النتيجة بعض الحيوان أبيض، ويضرب عليه بعكس الكبرى، ثم جعل الكبرى صغرى وصغرى الأصل كبرى لها، ثم بعكس النتيجة فنقول المفروض كل من باء كل طائر حيوان وعين من كل طائر حيوان صغرى وعين من باء كبرى بعض الطائر أبيض، المدعى عين باء جيم بعض الحيوان أبيض، البرهان نعكس الكبرى إلى عين جيم من الكبرى عين من جيم نعكسها إلى عين جيم ونجعلها صغرى لصغرى الأصل كل من باء، فيحدث عين جيم ميم بعض الأبيض طائر صغرى وكل ميم باء كل طائر حيوان كبرى،
سيحدث لدينا الضرب الثالث من الشكل الأول وتكون النتيجة عين جيم باء بعض الأدوات حيوان، وينعكس عين جيم باء بالعكس المستوى إلى عين باء جيم بعض الحيوان أدوات وهو المطلوب. الضرب الخامس يتكون من موجبة كلية وسالبة جزئية، يمكن سالبة جزئية لسالبة، كل حيوان حساس صغرى، بعض الحيوان ليس بإنسان كبرى، النتيجة بعض الحساس ليس بإنسان، ولا يبرهن عليه هنا بطريقة العكس أي بطريقة الراد، لأن السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة الكلية إذا انعكست تنعكس إلى جزئية، ولا قياس من جزئيتين كما تقدم في القاعدة الثالثة من قواعد العامة الاقتراني، ولذلك يبرهن عليه بطريقة الكل. فنقول المفروض كل جين باء كل حيوان حساس صغرى، وسين مين جين بعض الحيوان ليس إنسان كبرى، المدعى سين باء جين بعض الحساس ليس إنسان. البرهان لو لم تصدق سين باء جين بعض الحساس ليس إنسان، العفو بني بعض الحساس ليس إنسان، لصدق نقيضها كل باء جين كل حساس إنسان، نجعل النقيض كبرى لصغرى الأصل فيحدث كل مين باء كل حيوان حساس صغرى، وكل باء جين كل حساس إنسان كبرى. فضرب الأول من الشكل الأول، ضرب الأول من الشكل الأول، وتكون عندنا نتيجة كل مين جين كل حيوان إنسان، كل حيوان كل مين جين يكذب نقيضها، نقيضها من سين مين جين بعض الحيوان ليس إنسان وهو عين الكبرى الصادقة، وهذا عين الكبرى الصادقة بالفرق طبعا، وهذا خلف الفارض، فيجب أن يصدق سين باء جيم بعض الحساس ليس إنسان وهو المطلوب. الضرب السادس يتكون موجبة جزئية وسالبة كلية، يمكن السالبة جزئية لفالبه بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد كبرى، النتيجة بعض المعدن ليس بحديد، ويبرهن عليه بعكس الصغرى، ثم ضم الصغر ضم هذا العكس إلى كبرى الأصل ليكون من يكون الضرب الرابع من الشكل الأول المنتج المطلوب. المفروض عين من باء بعض الذهب معدن صغرى، ولا من جيم كل ذهب ليس بحديد كبرى، ولا شيء من الذهب بحديد كبرى، والمدعى المطلوب إثبات سين باء جيم بعض المعدن ليس بحديد. البرهان نعكس الصغرى إلى عين باء مين، سنضم هذا العكس إلى الكبرى ليحدث عين باء مين بعض المعدن ذهب صغرى، ولا من جيم لا شيء من الذهب بحديد كبرى، فيحدث الضرب الرابع من الشكل الأول، والنتيجة هي سين باء جيم بعض المعدن ليس بحديد وهو المطلوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.